الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس السادس والعشرون من درسنا الأسبوعي في كتاب الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله. قال رحمه الله: مسند أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه هو الأنصاري. قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب: سمعت عبد الله ابن أبي قتادة يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل من الأنصار ليصلي عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا. قال أبو قتادة: هو علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بالوفاء. قال: بالوفاء. فصلى عليه. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. قد جاءت زيادة على هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث سأل أبا قتادة: هل أديت ما عليه؟ قال: اليوم يا رسول الله. قال: الآن بردت عليه جلدته. وهذه زيادة شاذة على القول بأن محمد بن عبد الله بن عقيل يحسن حديثه ومنكره على القول بضعفه، بل تستطيع أن تقول بنكارتها ولو زادها ثقة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا احتال مال غيره انتقل من ذمة المدين عليه، حتى قال بعض أهل العلم: لا يجوز له الرجوع. ويستدلون بحديث أبي قتادة لأنه استحال دينا على ميت وتعلقت حقوق بهذه الاستحالة، فلا يستطيع الرجوع، وهذا هو المذهب الصحيح. فكلمة الآن بردت عليه جلدته غير ثابتة على القول بقبول هذا الراوي وعلى القول بضعفه. وقال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود قال أنا أخبرنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل ليصلي عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا. قال أبو قتادة: هو علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالوفاء. فصلى عليه. قال أبو عيسى: حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله: هذا حديث صحيح، حديث أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد وعبد بن حميد في المنتخب. سند آخر إلى عبد الله بن أبي قتادة. قال شيخنا رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو حسن الحديث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة ليصلي عليها، فقال: عليه دين. قالوا: نعم، ديناران. فقال: أترك لهما وفاء؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: هم علي يا رسول الله. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد أن وسع الله عز وجل على رسوله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن أماذا؟ قال: سأل إن كان عليه دين، قال: علي قضاؤه، وإن كان له أبناء وميراث فهو لورثته. وقال رحمه الله: حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا محمد بن عمرو به الحديث أخرجه عبد بن حميد في المنتخب. فقال رحمه الله: أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبانا محمد بن عمرو به. قال شيخنا رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد قال حدثنا الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير، في الأصل بن شمير وهو تصحيف. قال: قدم علينا عبد الله بن رباح شوي. فوجدته قد اجتمع إليه ناس من الناس. قال حدثنا أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء لأنها قتل فيه 3 من الأمراء، وقال عليكم زيد بن حارثة مولاه وحبيبه، فإن أصيب زيد فجعفر ابن عمه، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواح الأنصاري شاعره. فوثب جعفر فقال بأبي أنت يا نبي الله وأمي، ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيدا، يعني مولى يتقدم قرشي، ومعلوم أن القرشي أفضل من المولى إلا إذا زاد المولى عليه بمزيد عمل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال امضوا فإنك لا تدري أي ذلك خير. قال فانطلق الجيش فلبثوا ما شاء الله، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وأمر أن ينادى بالصلاة جامعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناب خبر أو ثاب خبر، شك عبد الرحمن أي هناك خبر جديد وصل إلينا، ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي؟ إنهم انطلقوا حتى لقوا العدو فأصيب زيد شهيدا فاستغفروا له، فاستغفر له الناس. ثم قال أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب فشد عليه القوم حتى قتل شهيدا، أشهد له بالشهادة فاستغفروا له. ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت قدميه حتى أصيب شهيدا فاستغفروا له. ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء، هو أمر نفسه، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه وقال اللهم هو سيف من سيوفك فانصره، وقال عبد الرحمن مر فانتصر به. فيومئذ سمي خالد سيف الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم انفروا فأمدوا إخوانكم ولا يتخلفن أحد، فرفل الناس في حر شديد مشاة وركبانا. هذا حديث صحيح فيه دلائل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبر عن أمر لم يشهده ولم يحضره، وفيه الاجتماع إذا هناك خبر يحتاج إلى سماعه الناس، وفيه فضيلة لهؤلاء الثلاثة وفضيلة لخالد بن الوليد رضي الله عنه وعنهم جميعا. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا ابن أبي ذئب وهو عبد محمد عن سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم صلى بأرض سعد بأصل الحرة، الحرة قريب الحجارة السود عند بيوت السقيا، ثم قال اللهم إن إبراهيم خليلك وعبدك ونبيك. قد تجتمع في الإنسان عدة فضائل، فإبراهيم رسول وخليل وعبد ونبي وقانت أمة. دعاك لأهل مكة وأنا محمد عبدك ونبيك ورسولك، أدعوك لأهل المدينة، التوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة مثل ما دعاك به إبراهيم لأهل مكة، ندعوك أن تبارك لهم في صاعهم ومدهم وثمارهم. اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة في رواية وأشد، واجعل ما بها من وباء بخمن. اللهم إني قد حرمت ما بين لابتيها كما حرمت على لسان إبراهيم مكة الحرم. هذا حديث صحيح، وهذا الدعاء بنقل الوباء قبل أن تكون خم بلد المسلمين. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد العزيز يعني بن رفيع عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. هذا حديث صحيح. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا وكيع عن سفيان به وأخرجه الطبراني في الدعاء، فقال رحمه الله حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان به وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب، قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان به. في الحديث السابق فضيلة لمكة فضيلة للمدينة، وأما ما يذكره الناس أن بيت المقدس ثالث الحرمين هذا ليس بصحيح، فهو بيت مقدس وليس بحرم. ثم أيضا لخصائص الحرم المكي ما لخصائص الحرم المدني، ومع ذلك اجتمعان في النهي عن الصيد. قال أبو هريرة: لو كانت الظباء ترتع في المدينة ما ذعرتها. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثني يعقوب بن إبراهيم كان الزهري قال حدثني أبي إبراهيم بن سعد عن أبيه قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي لجنازة سأل عنها، فإن أثني عليها خير قام فصلى عليها، وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها: شأنكم بها، ولم يصلي عليها. قال حدثنا أبو النضر حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه فذكر نحوه. هذا حديث صحيح، الحديث أخرجه عبد بن حميد في المنتخب. لكن لا يقول قائل الآن أنا سأطبق هذه السنة وأترك الصلاة على هذا الرجل لأنهم أثنوا عليه شرا، ما دام مسلما صلي عليه، تشفع له عند الله أن يخفف عنه أو يصرف عنه العذاب. وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك ذلك زجرا وتأديبا لأصحاب هذه البلايا والرزايا. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شأنكم بها، يعني صلوا عليها أنتم، لو كانت الصلاة عليها لا تجوز لقال لا تصلوا عليها، لكن يصلي عليها من الأخيار ومن عوام الناس. ومن هذا الحديث ونحوه استدل العلماء على ترك الصلاة من الأفاضل والأخيار والعلماء على دعاة البدعة، حتى يحذر الناس مثل هذا الصنيع السيء الذي سبب للأمة الهوان، نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذا الحديث من الفوائد حرص النبي صلى الله عليه وسلم مع منزلته الرفيعة حتى على الصلاة على الميت، ما يقول هذه سنة وأجر أنا مستغني عنه. فلا تجد أبدا الفاضل إلا مع الأعمال الصالحة، حتى وإن بشر بالخير وإن بشر بالجنة. وإذا رأيت من نفسك تهاونا عن العمل الصالح بسبب أنك على خير، اعلم أن هذا أصل الضير، أصل الضير. وإلا فالمؤمن لا يزداد بالخير إلا خير، ولا يزداد بالقرب إلا قرب، والحسنة تجر إلى أختها. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله حدثنا يزيد بن خالد ابن موهب الرملي قال حدثنا ابن وهب عن ابن جريج عن يحيى بن صبيح قال حدثني عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شهد جنازة أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنها زوج عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وتجد أن الرافضة ينكرون هذا، ينكرون أن يكون لعلي بن أبي طالب بنت اسمها أم كلثوم، أو ينكرون أن علي بن أبي طالب زوج عمر بن الخطاب. وهذا يدل على سخافة عقولهم، لأن الذي ينكر المعلوم بضرورة مثل هذا موجود في كتب الحديث، موجود في كتب السير، موجود في كتب التراجم، ومع ذلك يذهبون إلى إنكاره. وما قاموا بإنكاره إلا لأنهم مبدأ الأمر قالوا إنما غصبه عمر بن الخطاب، فقيل لهم: أنتم تقولون أن علي أشجع واحد، كيف يزوج بنته غصبا؟ هذا ما يكون ولا يصلح. فقالوا: إذن ما بش ما معاه بنت امها اسمها ام كلثوم ولا زوج عمر بن ام كلثوم. كما خصموا بان الله برا عائشه في القران قالوا لا ما هي عائشه هذه انما هي ماريا القبطيه. انما البراءه في حق ماريا القبطيه قول بغير دليل. المكابر لا تنتهي مكابرته ابدا. قال الشيخ مقبل رحمه الله يا أخوة أما المكابر أنصحكم لا تكسروا بالجدال معه، فإنك تقول له هذا ليل يقول لك لا لا هذا نهار، وتقول له هذا أسود يقول لك لا لا هذا أبيض، هذا مكابر لا يصلح معه الجدال. لكن نقول لهم أنتم بما عندكم ونحن بما عندنا راضون، نحن قد رضينا بما عندنا في صحيح البخاري وصحيح مسلم وما صح في الأمهات الست وما صح في مسند أحمد وكذلك معاجم الطبراني وما صح عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وما صح عند أبي يعلى وما صح عند عبد بن حميد والطيالصي والبزار وما صح في الكتب المصنفة على ممر الأيام والدهور والأعصار نحن نؤمن به. وحالنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث عن بقرة تتكلم قال الناس يا عجبا بقرة تتكلم، قال أنا أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. فنحن نؤمن بما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثبت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. أما القرآن فالأمر مفروغ منه، لكن نقول ذلك من حيث حجية السنة، فخبر الآحاد بنقل العدل تام الضبط عن مثله إلى منتهاه ولم يكن شاذا ولا معللا، هذا هو الحديث الصحيح يجب أن يقبل. فإذا خف الضبط بعض رواته فهو الحسن لغيره فهو الحسن لذاته وهذا يقبل، فإذا تعددت الطرق الحسن لذاته صار صحيحا، وإذا تعدد الطرق الضعيف المنجبر صار حسنا وأفاد الحجية. فما أفاد الحجية قبلنا ما فيه، قد قبلنا ما هو أعظم من هذه الأشياء، قبلنا بالأسانيد الصحيحة ما هو أعظم من كون عمر بن الخطاب تزوج أم كلثوم ولا ما تزوج أم كلثوم، قبلنا خبر النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج، قبلنا خبر النبي صلى الله عليه وسلم في أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، قبلنا خبر النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات عذاب القبر ونعيمه، قبلنا خبر النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الحوض والميزان والصراط، قبلنا خبر النبي صلى الله عليه وسلم في أخبار الأمم السابقة وأخبار الأمم الآتية. فلا بد، هكذا هو الإسلام، لا يقوم إلا على الاستسلام، ما هناك انتقائية. أن تأخذ من السنة ما يوافق الهوى وتترك ما يخالف الهوى، بل يجب عليك أن تأخذ كل ما صح عن في دين الله، كل ما ثبت في دين الله. ونحن إذ نقول يعني بهذا نحن نعلم أن الرجال قد ميزوا، الثقات من دونهم، من عنده ضعف وليس بكذاب، من كان كذابا، من كان متهما بالكذب، قد صنفت الكتب في بيان حالهم. يأتي لك واحد يقول لك هذه الكتب من علمهم بها ما أدراهم بها، هذا إليه شأنه، شأنه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، قد قالها الله عز وجل. لكن نحن نتكلم عن شيء معلوم. أما تؤمنون بأخبار سبأ؟ من أين جاءتكم أخبار سبأ؟ أما تؤمنون بأخبار الفراعنة؟ من أين جاءتكم أخبار الفراعنة؟ أما تؤمنون بأخبار اليهود والنصارى؟ من أين جاءت أخبار اليهود والنصارى وبختنصر وسنجاب وفلان 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 ودنواس الحميري وتبع اليماني والإسكندر المقدوني والإسكندر ذو القرنين؟ من أين لنا كل هذه الأخبار التي قد ألفت فيها الكتب المطولة والمختصرة؟ لا هي موجودة لا في القرآن ولا هي موجودة ربما في صحيح السنة، ويقبلونها على أنها يعني أخبار ثابتة ويؤرخون لها، والدولة الحميرية والدولة السبائية والدولة المعينية ودولة الظفار ودولة ودولة ودولة. ثم إذا جينا نقول قال رسول الله، قال أبو بكر، قال عمر، قال علي، قال عثمان، قال ابن عباس، قال الحسن، قال الحسين، قال طلحة، قال الزبير إلى غير ذلك، قالوا ما دراكم، كنتم موجودين، وهم ما دراهم بأخبار هؤلاء الذين تقدم ذكرهم. أما نحن بأسانيد صحيحة إلى الآن بفضل الله نروي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد منها هنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما من حديث في الأمهات الست وفي غير الأمهات الست إلا وعندي بفضل الله وغيري أعلم مني وأحسن مني سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا فلان عن فلان عن فلان، إنما نختصر، إنما نختصر، العلماء يختصرون، وإلا كل هذه الأحاديث الموجودة في الكتب عندنا أسانيدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والكتب عندنا أسانيدها إلى المصنفين لها. الحمد لله دين الإسلام محفوظ، بخلاف التوراة، بخلاف الإنجيل، بخلاف كتب اليهود والنصارى التي لا أسانيد لها. أما نحن بفضل الله عندنا أسانيد إلى ابن القيم، إلى ابن تيمية، إلى الحافظ بن حجر، إلى من أعلى منهم، البخاري، إلى مسلم، إلى أبي داود، إلى الترمذي، إلى النسائي، إلى أحمد، إلى الطبراني، إلى أبي أعلى، إلى فلان وفلان وفلان ممن لم نذكر الآن وممن هم موجودون وقد سطرت تراجمهم. هذا هو، بارك الله فيكم. عمر رضي الله عنه تزوج أم كلثوم، وأم كلثوم بنت فاطمة رضي الله عنها، ورضي عن أمها، ورضي عن جميع المسلمين. جنازة أم كلثوم وابنها، فجعل الغلام مما يلي الإمام، فجعل الغلام مما يلي الإمام، فأنكرت ذلك. وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة، فقالوا هذه السنة. هذا حديث صحيح، الحديث أخرجه النسائي. يعني فقه الحديث أنه إذا اجتمع في جنازة عدة أشخاص نساء ورجال، تجعل النساء إلى جهة القبلة والرجال إلى جهة الإمام. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد ابن هارون قال حدثنا هشام عن محمد قال: كنا مع أبي قتادة على ظهر بيتنا فرأى كوكبا انقضى، فنظروا إليه فقال أبو قتادة: إن قد نهينا أن نتبعه أبصارنا. هذه الكواكب التي ترونها تسقط، لأن النظر إليها قد يسبب خطف العين. قال مسند الحارث بن عبد الله رضي الله عنه قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا بهز وعفان قال حدثنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الله بن أوس الثقفي قال: سألت عمر بن الخطاب عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض، قال: ليكن آخر عهدها الطواف بالبيت. فقال الحارث: كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أربت، يعني غضب عليه، كذلك عن يديك، سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكيما أخالفه. هذا حديث حسن على شرط مسلم، وقد خالف الأحاديث الصحيحة التي تدل على أنه رخص للحائض في عدم الطواف، فتقدم تلك الأحاديث على أن الطواف هو المقدم، أقصد في عدم الطواف إذا كانت حائضة، حديث أسماء، حديث غيرها، إلا أنه رخص للحائض. حديث صفية أحابستنا هي قالوا: يا رسول الله طافت يوم النحر، قال: إذن فانفروا. قال مسند الحارث بن مالك بن برصاء رضي الله عنه قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا زكريا عن الشعبي عن الحارث بن مالك بن برصاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغزى مكة بعدها أبدا. قال سفيان الحارث الخزاعي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا زكريا عن عامر عن الحارث بن مالك بن برصاء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوم فتح مكة لا تغزى هذه بعدها أبدا إلى يوم القيامة إلا غزاها. كان الحديث معل كما ترى، وقد غزاها الدجال وسيغزوها، أقصد ليس الدجال، الدجال لا يدخلها، يغزوها الحبشي في آخر الزمان ويقلعها حجرا حجرا، وكذلك غزاها عمرو بن سعيد القرشي الأموي، وغزاها كذلك الحجاج بن يوسف الثقفي، ورماها بالمنجنيق حتى تهدمت. قتل ماذا؟ قتل عبد الله بن الزبير وصلبه. لكن الحديث كما ترى ضعيف. هذا الحديث يعني إما أن يحمل على أنه لا يغزى من قبل فتح، لا يغزى فتحا، أو يحمل على أنه لا يغزى قبل القيامة غزوا يؤدي إلى تغيير شأنها، والله أعلم. قال: هذا حديث صحيح ومن الأحاديث التي ألزمت الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجاها. والحديث رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، وهو حديث زكريا بن أبي زايد عن الشعبي، لا نعرفه إلا من حديثه، وأخرجه الحميدي. لا بد أن يجمع بين هذا الحديث وبين بقية الأحاديث الدالة على أنه حصل لها الغزو، أو أن الحديث يحمل على بشارة أن مكة ستبقى دار إسلام، أي لا يغزوها المسلمون لفتحها وإدخالها في دار الإسلام، فستبقى دار إسلام، وهذا الغزو الذي حدث من الحجاج ومن كذلك هذا الرجل عمرو بن سعيد يكون من باب البغي عليها، لأن الحافظ يقول في عمرو بن سعيد: لا من الصحابة ولا من الذين اتبعوهم بإحسان. وأما آخر الزمان فهو من علامات الساعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخصب بأولهم وآخرهم، ثم يبعثون على نياتهم. وهذا قبل قيام الساعة، ما زال المسلمون يطوفون بالبيت ويحجون ويعتمرون. لكن إذا قد ضيع المسلمون البيت الحرام، عند ذلك ينتهي الشأن. وفي السند زكريا بن أبي زايدة، قال في التقريب: زكريا بن أبي زايدة خالد، ويقال هبيرة بن ميمون بن فيروز الهمداني الوادعي أبو يحيى الكوفي، ثقة، وكان يدلس، وسمعه من أبي إسحاق بآخرة من السادسة، مات سنة 47 أو 49. هذا هو على التوجيه الذي تقدم، الحمد لله رب العالمين.